الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد شاع في العقود الأخيرة استعمال مصطلح الحوار بين الأديان، شاع على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وطال ذلك دعوة التقريب بين الأديان، فطغى هذا التعبير على ما عداه وصارت تعرف بحوار الأديان أو بالحوار بين الأديان، وصار محبداً لدى المشتغلين في هذا الحقل مقدماً على غيره من الاصطلاحات، مما يستدعي إلقاء الضوء على دلالته. فما دلالة الحوار بين الأديان؟ الحوار من حيث اللغة مادته حورة، والحور الرجوع عن الشيء إلى شيء، والمحاورة المجاوبة، والتحاور التجاوب، والمحاورة مراجعة المنطق، والكلام في المخاطبة. وعلى هذا جاء استعماله في الكتاب العزيز، قال الراغب في مفردات القرآن: والمحاورة والحوار المرادة في الكلام. ومنه التحاور، قال الله تعالى: والله يسمع تحاوركما. فحقيقة الحوار اللغوية مطابقة لحقيقته الاصطلاحية التي تعني التباحث بين طرفين أو أكثر، ومراجعة الكلام بينهم بغرض التوصل إلى اتفاق مع إبداء وجهة النظر. فمفهوم الحوار في الفكر السياسي والثقافي المعاصر من المفاهيم الجديدة، وهو حديث العهد بالتداول. ولعل مما يدل على جدة هذا المفهوم وحداثته أن جميع المواثيق والعهود الدولية التي صدرت في 50 سنة الأخيرة بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة تخلو من الإشارة إلى لفظ الحوار، فليس الحوار من ألفاظ القانون الدولي. وعلى هذا الأساس فإن الحوار مفهوم سياسي إيديولوجي ثقافي حضاري، ليس مفهوما قانونيا. ولعل من أسباب شيوع هذا الشعار في دعوة التقريب بين الأديان كونه لا يفصح بحد ذاته عن هدف مبين أو يوحي بتوجه معين يمكن أن يعد ملزماً أو محرجاً للمنادين به من الطرفين. فالحوار لافتة تخفي وراءها أشكالاً متنوعة من المضامين، ووعاء يمكن أن يحوي مواد متباينة. قد يكون حواراً يقصد به التقريب وفق الأسس الفكرية والمنهجية التي سبق بيانها، وربما كان غطاءً لوحدة الأديان كما في الحوار الإبراهيمي، وقد يتضرع به دعاة توحيد الأديان للتسلل إلى مقاصدهم الخفية كما تصنع المونية ومجموعة كيرسلام. وفي الوقت نفسه يستعمل مصطلح الحوار خارج نطاق دعوة التقريب بين الأديان فيما يعرف بقضايا التعايش، وحينئذ فالأمر لا يتعلق بالدين من حيث هو دين عقيدة وشريعة، لكن بالعلاقة المعيشية البحتة بين معتنقي الأديان. وهو بهذا الاعتبار يهدف إلى تحسين مستوى العلاقة بين شعوب أو طوائف وربما تكون أقليات دينية، ويعنى بالقضايا المجتمعية كالإنماء والاقتصاد والسلام وأوضاع المهجرين واللاجئين ونحو ذلك. من أمثلة هذا اللون من الحوار: الحوار العربي الأوروبي وحوار الشمال والجنوب. وهذا الحوار بحد ذاته بصرف النظر عما يصاحبه من تأطيرات قد تلتحق بالأنواع السابقة تفرضه طبيعة الحياة البشرية وحاجاتها الفطرية المختلفة، ومن ثم فلا غبار على الدخول في مفاوضات أو مداولات من هذا القبيل، على حسب ما تقتضيه السياسة الشرعية لمصلحة الأمة الإسلامية. وقد رافق هذا اللون من حوار التعايش نشأة الأمة الإسلامية منذ عهد النبوة، كما جرى في المعاهدات النبوية مع يهود المدينة وغيرهم، وزخر الفقه الإسلامي المؤسس على الكتاب والسنة بتراث ضخم في مجال العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. وعليه فلا بد من التبين والاستفصال لدعوات الحوار المجملة ومعرفة أهدافها ومادتها قبل الخوض في غمارها، وألا يجر المسلمون إلى مواقف لم يحسبوا لها حسابا ولم يرسموا لها خطة. والجانب المقابل يدرك هذا جيدا. يقول الكاتب الروسي المعاصر أليكسي جورافسكي في كتابه الإسلام والمسيحية: من التنافس والتصادم إلى آفاق الحوار والتفاهم. يقول في كتابنا هذا: حيث تناقش إشكالية الحوار الإسلامي المسيحي، لا بد قبل كل شيء من تحديد وضبط مفهوم الحوار ذاته. ففي المعنى العريض للكلمة يمكن فهم الحوار الإسلامي المسيحي كتاريخ للعلاقات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على مدى 14 قرنا. لكن في الوقت الحالي يتشكل مفهوم آخر للحوار كمحطة تاريخية واعية، كوضع شديد الأهمية والحساسية يتطلب دراسة مفاهيمية نظرية متكاملة ومعالجة مؤسساتية عملية مثمرة وفاعلة. إن تاريخ الحوار المذكور لا يمتد لأكثر من بضعة عقود من الزمن، وتقوم هذه الظاهرة الجديدة بتقويمها من زاوية واحدة فيكون أمراً غير ممكن. يعني أن تقويم هذه الظاهرة الجديدة من زاوية واحدة أمر غير ممكن. وبغية تقدير مضمونه الفكري، فإنه لا بد أولاً من تحديد سياسي واجتماعي ثقافي للبلد أو للإقليم الذي يجري فيه الحوار، حيث إن الاتجاهات الخاصة بالحوار يمكن أن يكون ما يجري فيها من الحوار ذات أهداف متشعبة وفق مستويات مختلفة أيضاً تصعب الإحاطة بكل أطرافها وتفريعاتها وميادينها المعقدة ومتعددة الجوانب التي تنضوي تحت عنوان الحوار الإسلامي المسيحي. لكن من الضروري في الوقت ذاته إيجاد مرتكزات منهجية سليمة من شأنها أن تمنحنا زاوية ملائمة تسمح برؤية الجوانب المتنوعة في وحدة مشكلية واضحة المعالم إلى حد معقول. الحوار بريء في مظهره غامض في مخبره، لأنه كما مر فضفاض يدخل فيه الدعوات إلى التقريب أو إلى الوحدة أو إلى الاتحاد. كل ذلك مما يخدع به المسلمون لأنهم كانوا السبب في الوصول إلى ما وصلوا إليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله جل وعلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح. فهذا الذل إنما استجبناه لأنفسنا بتركنا لما أمرنا به ربنا ودلنا عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قلنا أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، ولا مخلص لرفع هذا الذل إلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. كل الناس ينظرون علينا ويعدون لنا الفخاخ ويحيكون لنا المؤامرات ويستجلبون من بيننا الجواسيس والخونة يعملوا ضد دينهم وضد بلادهم وضد إخوانهم، وهم من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم. أمر يستوجب أن نتوقف طويلاً من أجل أن نراجع أنفسنا وأن نعلم من أين أتينا، وإنما دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الداء والدواء. إذا تركنا دين ربنا تبارك وتعالى على النحو الموصوف سلط الله علينا دلا، فهذا هو الداء، وأما الدواء لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وليس كما يذهب إليه الخونة الذين يتزيون بزي العلماء يريدون أن يغيروا عقيدة الشعب المسلم، وبحسبانهم أن ذلك يؤدي إلى الاستقرار والتنمية ويبعد الناس عن التشدد وعن الإرهاب بزعمهم، وهذا كله من خدع الشيطان، وهم من شياطين الإنس يتبعون شياطين الجن، ولا يمكن أن يتحد الناس جميعاً على الباطل، فالحق والخير ما يزال في هذه الأمة إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تجتمع الأمة على باطل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمة معصومة من هذه الناحية. لذا كل مؤمن بالله ورسوله وواعٍ بنصوص كتاب ربه وسنة نبيه لا يخشى من ذلك كله شيئاً، ولن يضروا إلا أنفسهم، سواء الذين يتآمرون في الخارج ويبيتون ما يبيتون من المؤامرات والخدع، أو الذين حركوهم في الداخل حتى صاروا حرباً على دينهم وعلى أبناء وطنهم والمشتركين معهم فيما هم مشتركون فيه من الأرض والماء والهواء والسماء وغير ذلك من هذه المشتركات، لن يضروا إلا أنفسهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.